وبعد هذا هو الدرس الحادي والعشرون في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقبل أن أبدأ بدرسنا أحب أن أبلغ أمانة رغب إلي بعض إخوة أن أبلغكم إياها. شاب فينا يفرح ويحمد الله أن هداه الله عز وجل في هذه المجالس، وتعشق الاستقامة على الخير، وأكرمه الله بالزواج فتزوج، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بمولود حديث العهد، وقد سر بهذه النعمة، ولكن الطبيب أخبره أن هذا الطفل الصغير الحديث العهد من ميلاده ينبغي إجراء عملية له ليستعيد سمعه. والشاب متعلق بطفله هذا، فهو يرجو منكم جميعا الدعاء له ولطفله، ونحن أيضا نضم رغبتنا إلى رغبته ونسألكم الدعاء له ودعاء لسائر المرضى. وإذا كان فيكم من يتلو شيئا من كتاب الله عز وجل فليجعل ذلك بنية أن يشفي الله سبحانه وتعالى مرضى المسلمين، وأن يشفي هذا الطفل أيضا. ولكني في الوقت ذاته لا أحب أن نجعل من هذا عادة، يعني لا أحب أن نفتح باب في كل يوم تأتينا ورقة طلب من فلان كذلك نرجو قراءة، هذا ما يعني لا أحب أن نجعل من هذه سنة. نعم، ولكن على كل هذه حالة عارضة، أو كما يقول علماء الشريعة واقعة حال نبلغكم إياها. كنا نتكلم في درسنا الماضي عن مسألة حسن الأشياء وقبحها، وقلنا إن مقتضى الإيمان بصفات الله عز وجل وكونه خالق كل شيء أن نعلم أنه هو الخالق للأشياء وهو الخالق أيضا لصفاتها. فالباري عز وجل هو الخالق للشيء وهو الذي جعله حسنا، وهو الخالق للشيء الثاني وهو الذي جعله إن شاء قبيحا. وليست صفة الحسن أمرا طبيعيا حتميا في الشيء الذي خلقه الله. شرحنا هذا وذكرنا الدليل عليه، وقلنا إن كل ما قد تراه من صفات الحسن أو القبح في الأشياء فهو بحكم من الله عز وجل قد تم، يجب أن نعلم هذا. ولذلك فالحاكمية أولا وآخرا لله، وليس هنالك ما يوجه أحكام الله، يعني ليس هنالك ما يقتضي أن نقول إن الله ينظر إلى الشيء الحسن فيأمر به ولا يسعه إلا ذلك، وينظر إلى الشيء القبيح فينهى عنه ولا يسعه إلا ذلك. لو قلنا هذا لكان معنى ذلك أن هنالك حاكما على شريعة الله. ما هو صفة الحسن في الأشياء أو صفة القبح فيها؟ لا، الحقيقة أن الله هو الحاكم ولا حاكم سواه، ذلك لأنه هو الذي خلق الأشياء ثم وصف بعضها بالحسن كما شاء فأمر به. لكان معنى ذلك أن هنالك حاكما على شريعة الله. ما هو صفة الحسن في الأشياء أو صفة القبح فيها؟ لا، الحقيقة أن الله هو الحاكم ولا حاكم سواه، ذلك لأنه هو الذي خلق الأشياء ثم وصف بعضها بالحسن كما شاء فأمر به، ووصف بعضها بالقبح كما شاء فنهى عنه. هذا ما قلناه في الأسبوع الماضي. ونتيجة لهذا الكلام عرفنا أن الله عز وجل هو الخالق للشيء القبيح، بل هو الخالق للشرور. فالشيء الذي تراه شرا من الذي خلقه؟ الله. ومن الذي جعله شرا في الواقع؟ الله عز وجل. وليس في هذا أي منقصة لله عز وجل. يعني قد يقول قائل: كيف نقول الله خالق الشر؟ نعم، هذا من كمال الله عز وجل، وضربنا لذلك بعض الأمثلة. لكن لا يقال الله فاعل الشر. الله خلق الشر لكن لا يفعله، يعني لا يتلبس هو به. الله خلق القبيح في الكون لكن لا يقال إن الله فعل القبيح. وأظن أن كل منا يدرك بسهولة الفرق بين كونه خلق القبيح، هذا جائز، وبين أن نقول فعل القبيح. لا، الباري لا يفعل القبيح، يعني الباري لا يكذب، الباري لا يظلم. ولو قلنا يظلم إذن لفعل القبيح، وهذا غير ممكن. لكن الباري عز وجل خلق في الكون ظاهرة الكذب، نعم خلق في الكون ظاهرة البلاء والمصائب، نعم، وهذا من كمال الله عز وجل. وهنا عرضنا لمشكلة وأجبنا عن طرف منها. ما هي المشكلة؟ هي: ما الحكمة في أن يخلق الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الشرور؟ نحن قلنا الله هو خالق الشر، هو خالق المصائب، هو خالق الآلام. طيب ما الحكمة من هذا؟ ولماذا لم يجعل الكون كله مليئا بالخير والسرور فقط؟ بل هنالك ربما من يستشكل فيقول: ما ذنب إنسان لم يعصي الله قط وتواه قد حرم نعمة البصر، أو حرم نعمة السمع، أو انتابته أمراض، أو مشوه، في حين أنه لم يعصي الله؟ وما الحكمة في أن ترى إنسانا فارها المظهر يتقلب في النعم أشكالا وألوانا، في حين أنه من العصاة المارقين؟ أجبنا فقلنا: أولا، أنت تنظر إلى مقياس السعادة والشقاء حسب ما تراه عيناك وحسب ما تلمسه في ظواهر الأمور. من هذه الرؤية البصرية تأخذ مقياس الشقاء فتفترض أن فلانا وفلانا أشقياء في حياته، وتأخذ مقياس السعادة أيضا من خلال بصرك وتفترض أن فلانا وفلانا سعداء. وقلنا إن هذا المقياس غلط، مقياس خاطئ جدا، ذلك لأنك تخطئ كثيرا لو تصورت أن صورة هذا الإنسان الذي فقد بصره وأنت تنظر إليه هذه الصورة مقياس شقائه. خلط. رب رجل فاقد البصر، مشوه، مبتلى بفقر،
ويفيض قلبه بمشاعر من السرور والمرح لا يستطيع الكاتبون أن يصفوها. وارد هذا أم لا؟ وفيكم من يرى هذا أم لا؟ وأنا من ممن يرى هذه الصور كثيرة. إذن ليست هنالك علاقة حتمية بين صور الشر وبين مشاعر القلب. كذلك العكس، أنت ترى إنسانا فارها المظهر، تتألق النعمة على وجهه ومظهره وملبسه، يركب سيارته الفارهة العظيمة النادرة، يسكن في بناء قل أن تجد مثيلة، حشي بأساس رائع كثير، فتقرر بناء على ما رأته عيناه أن الرجل من أسعد الناس، وأيضا هذا غلط. فما أكثر ما رأينا أناسا يتقلبون فعلا في مثل هذه النعم، ولكن قلوبهم تتنزى بالألم، ولكن قلوبهم يعتصرها الشقاء. وقد رأيت كثيرا من هذه الأصناف، وأظن أنه ما منكم إلا من رأى من هذه الفئة. ماذا ندرك من هذه الظاهرة؟ ندرك أن سرور القلب أو تألم القلب لا ينعكس إليه من الظاهر، وإنما يتفجر هذا الشعور من الداخل. ومن أين يأتي؟ يأتي مباشرة من عند الله، مباشرة من عند الله عز وجل. فكم من إنسان اخترقت الفرحة مظهره المشوه وآلامه المرضية وفقره، اخترقت حقيقة المرح والسرور هذه الصور كلها، ودخلت فؤاده واستقر في قلبه السرور الذي لا تستطيع أن تخلقه أو أن تشتريه بكنوز الأرض كلها. هذا شيء واقع. وكذلك العكس تماما. ذكرت لكم كدليل على هذا نسبة الانتحارات المتكاثرة في ربوع الغرب بشطريها الأمريكي والأوروبي. لو رأينا إلى الفئات التي تنتحر لرأينا أن هذه الفئات ليست من الفقراء ولا من المشوهين ولا من المنكوبين، وإنما هذه الفئات من المنعمين بأفانين النعم، شيء معروف هذا. إذن فهذه الحجة باطلة، ولا تجلس لا تشترك مع الله فيما ليس من شأنك، فيما ليس من اختصاصك. الباري عز وجل يوزع السرور ويوزع الأحزان والكآبة على قلوب الناس كما يشاء ودون وساطة المظاهر. هذه المظاهر ليست دائما عنوانا على ما تقول، قد تكون وقد لا تكون. ووقف بنا الدرس عند هذا الحد، ووعدت أن يعني أتمم هذه المسألة، لأن كثيرا من الملحدين التائهين عن الحقيقة رمى يجعلون منها ورقة لبث الشكوك والريب في عقول المسلمين. الباري سبحانه وتعالى فعله، ولكن السؤال لم ينتهي. قد يقول فينا قائل: حسنا، هذه الصور ليست عنوانا دائما على حقيقة السعادة أو الشقاء القلبيين، لكن الباري عز وجل لماذا خلق المصائب؟ لماذا؟ ولماذا لم يجعل هذه الحياة دارا للنعيم؟ والباري رحيم. يعني ليش بنوجد واحد أعمى؟ ليش بنوجد واحد أصم؟ ليش بنوجد واحد مشوه؟ لماذا؟ الجواب عنها أن الله عز وجل جعل هذه الدار التي نعيش فيها مرحلة من الزمن دار تكليف، دار تكليف. أكذلك؟ طيب، ومعنى أن الله جعلها دار تكليف أي جعل وظيفتنا في هذه الدار أن نتلقى أوامر الله عز وجل وندين له بالولاء ونعلن عن عبوديتنا له بطواعية لا بقصر، نعلن عن عبوديتنا لله ونبايعه على أنه ربنا وأننا عبيده. هذا معنى كون هذه الحياة دار تكليف. طيب، إعلاننا عن عبوديتنا لله في أي مناخ يظهر؟ يظهر في أحد مناخين، إما في مناخ الصبر على المصائب أو الشكر على النعم. لابد لكي تظهر حقيقة عبودتك لله ويقينك بهذه العبودية ورضاك بها، لابد من أن تمارس أمرين اثنين: الصبر ولا يكون إلا على المصائب، والشكر ولا يكون إلا على النعم. في غير هذه الحالة مهما قلت أنا عبد الله أنا عبد الله لا تفوح رائحة عبودية أبدا، ما بتظهر دعوة. إذا ما دام أن هذه الدار دار تكليف، والتكليف قوامه أن تعلن عن عبوديتك لله بطواعية، إذا لابد أن تكون في هذه الدار ابتلاءات من نوعين: ابتلاءات بمصائب وابتلاءات بنعم. ثم ينظر الله إليك، فإن قابلت مصائبه التي ابتلاك بها بالصبر فقد أعلنت فعلا عن عبوديتك له ورضاك بهذه العبودية، وإن قابلت ابتلاءه لك بالنعم بالشكر فقد أعلنت أيضا عن صدق عبوديتك لله ووضعت هذه العبودية موضع التنفيذ. ولعل فيكم من يقول المصائب ابتلاء صحيح والنعم أيضا ابتلاء. نعم، النعم ابتلاءات أشد من ابتلاءات المصائب، ولاحظوا هذه الحقيقة. المصائب تضطرك إن كنت عبدا حقيقيا لله إلى الصبر والرضا عنه، والابتلاءات بالنعم تضطرك إن كنت فعلا عبدا لله عز وجل إلى شكر نعمه. ولاحظوا، ليس المراد بالشكر كلمة الحمد لله الشكر لله، لا، ليس هذا هو المراد. معنى الشكر أن توظف، أن توظف النعم التي أنعم الله بها عليك فيما خلقت من أجله، وأن توجه هذه النعم إلى هذه المهمة ولا تسخرها لمحرم أبدا. هذه هي حقيقة الشكر. ولذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لو فسرت الشكر بكلمة نشكر الله، نحمد الله، نشكر الله، إذا لكان الناس كلهم شاكرين، ولما صح قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. إذا عرفنا معنى الشكر وتأملنا في حقيقة الشكر، فالشكر ابتلاء مثل ابتلاء بالمصيبة تماما، لا فرق. ولاحظوا، بل أقول ربما كان الابتلاء بالنعمة أخطر. أنا عندما أبتلى بمصيبة، بمصيبة الفقر مثلا، أنا إن رضيت أو لم أرضى فلا بد أن أخضع لهذا القضاء وأرضى وأتطامن لذلك. فالواقع لا يظهر أنني صابر أو غير صابر. ليش؟ إذا ما كنت صابر يعني شو بسوي؟ أنا فرض الله علي هذا البلاء، فرض علي تشوه مثلا، ونسأل الله العفو والعافية. طيب إن صبرت ولا ما صبرت غصب عني بدي اظهر الرضا. لكن إذا ابتلاني الله بمال كثير وتجمعت لدي الملايين المتراكمة، وقد فتح الله أمامي نوافذ لا تنتهي من المتع بهذا المال، وكل باب يدعوني إلى أن أستغل هذا المال لأنفذ من هذا الباب إلى متعة، ومن هذا الباب إلى متعة، ومن الباب الثاني إلى متعة. لاحظوا، المال كثير وأبواب المتع كثيرة مفتحة، والقوة والعافية موجودة، والغريزة مشبوبة. طيب، ونداء الله يقول لا تستخدم هذا المال إلا في هذا الطريق فقط، كل هذه الطرق لا تعرج عليها ولا تمارس أي لون من ألوان هذه المتع إلا ضمن هذا الخط. هنا أنت بتتمكن الآن، المال موجود والعافية موجودة وفنون المتع موجودة. انظر، ما أصعب على الإنسان في هذه الحالة أن يفطم فمه، ما أصعب على الإنسان في هذه الحالة أن يقول لقد نهاني الله عن الدخول في هذا الباب فقد أغلقته، ونهاني عن الدخول في هذا الباب فقد أغلقته، ونهاني عن ذلك كذلك أغلقته. والوسائل مهيئة، ما ننسى الوسائل مهيئة، مالي فقير غني أنا، كل شيء مهيئ. وقلت يا رب ابتليتني بهذه النعم وحجرت علي هذه المنافذ المفتحة، وها أنا ذا أشكرك، وشكري هو أن أوظف نعمك لكي أسير بها في الطريق الذي شرعته وفي النهج الذي رسمته. أيهما أصعب؟ صبر الفقير وهو على كل حال سيصبر لأنه ما معه، أم صبر هذا الغني ولا يكون الغني شاكرا إلا بوسيلة من الصبر. دائما الشكر في بداخله صبر، لكن مو دائما الصبر في بداخله شكر. فأنا عندما أشكر الله وقد أعطاني العافية والصحة والشباب والمال الكثير، كيف يكون شكري؟ بأن أصبر، بأن أصوم عن المتع التي أمامي وأنا أملك ثمنها ولا أدنو إليها، وأتوجه فقط إلى هذا النهج الذي رسمه الله لي. هذا هو الشكر. ولذلك قال الله وقليل من عبادي الشكور. إذا أدركنا هذا، إذا الحياة كلها ابتلاء. لماذا تتصور أن الفقر ابتلاء والغنى ليس ابتلاء؟ لماذا تتصور أن المرض ابتلاء والعافية ليس ابتلاء؟ لماذا تتصور أن الشيخوخة ابتلاء والشباب ليس ابتلاء؟ كل الحياة ابتلاء، نعم، لكنه ابتلاء، نعم ابتلاء لمن عرف الله ولمن آمن بالله ولمن عرف أن هذه الكأس صحيح هي في ظاهرها لذيذة، لكن الله أنبأني أن فيها سما ناقعة، وعرف صدق كلام الله فصبر عنه وابتعد عنه وقال يا رب ها أنا ذا أبتعد عن هذه الكأس رغم أن نفسي تتوق إليه، لأنني علمت أن فيها سما ناقعة. طبعا الذي لا يعلم هذا من هو؟ الذي لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله ولم يؤمن بكلامه. فإذا رأى هذه المتع وقلنا له إن هذه المتع نوع من الابتلاء، ربما سخر منا وقال هذا ابتلاء، يا ريت دائما الله يبتليني بهيك ابتلاءات، إن عم خلي يبتليني وما على شيء، واضح كيف؟ لكن هل هذا الكلام يغير من الواقع؟ أبدا لا يغير من الواقع. انحرافك بالنعم إلى ما نهاك الله عنه بلاء ما بعده بلاء، وإنما أنت عندما تجهل الحقيقة. فالجهل لا يغير من الواقع شيء. لنفرض أن اثنين كلاهما يعاني من ظمأ شديد، كلاهما وفي هذه الكأس مليئة بالماء، أواحد منهما بصير دقيق جدا، علم أن في هذا الماء مادة قاتلة، الثاني لم يعلم، الأول الذي علم ينظر إلى هذا الماء وهو يترقى ويتلألأ، فنفسه تتجه إليه ليشربها، لكن علمه بأن فيه ضررا يحمله على الصبر عنه. الثاني لأنه لا يعلم ينظر إلى هذا الماء نعمة ما فيها شيء، يسخر من الأول لك ما تشرب، يقول له والله هذا أنا حاسس أنه فيه ضرر وعلمت أن فيه ضرر، يقول له إهات بلا ضرر بلا يشرب. نعم القضية قضية جهل، لكن الواقع اختلف، بعد قليل ذاك سيرى عاقبة الأمر. إذا العافية ابتلاء حقيقة، والجهل الملحد لا يغير من الواقع شيئا. المال الكثير ابتلاء، وجهل الملحد بأنه ابتلاء لا يغير من الواقع شيئا. وإذا عرف الإنسان قصة هذه الحياة وقصة هذه الرحلة وآمن بالله وآمن بكلام الله، عرف أن المال ابتلاء وأن استعماله في غير ما أمر الله به يرتد عليك بضرر، مثل الماء الذي هو في ظاهره نعمة وفي باطنه نقمة. فإذا كل ما يصادفك في الكون ابتلاء، وكله يحتاج إلى صبر، بل إنك عند آمنت بالله وآمنت بكلامه وخطابه ستعلم أن مشكلة النعم أخطر من مشكلة الفقر والآلام والمصائب. هذا جواب ثاني. شيء ثالث ينبغي أن نلاحظه، نحن قلنا الله خالق الشرور وخالق الخير أيضا، ولكنك إذا تعمقت ستجد أن مرد الشرور ومرد الخيرات التي خلقها الله إلى جذور واحدة هي الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ففي الظاهر شر لكنه في الباطن خير. أحدكم يقول كيف؟ حدثني كيف يكون المرض في الحقيقة خيرا، حدثني كيف يكون الفقر في الحقيقة خيرا، كيف تكون الآلام في الحقيقة خيرا، المنغصات كيف تكون في الحقيقة خيرا. أنا أسأل، الباري عز وجل قضى أن تكون هذه الحياة تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت، أليس كذلك؟ سنة الباري في الكون، ولم تجد لهذه السنة أي تبدأ. قصة هذه المرحلة فوق هذه الأرض من الحياة، أول غلاف فيها الولادة، آخر الغلاف الموت. طيب، وفي هذا يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن قضى الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا دار فناء ودار نقلة، وكما قال الله عز وجل جعلها مستودعا وجعل الحياة الأخرى مقر، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، المستودع هذه الدنيا. طيب، هذا شيء ما حدا بيناقش فيه، واقع، كل يوم عم نودع أموات ونستقبل مولودين جدد. انظروا إلى حكمة الله ورحمته بنا. لو أنك يا ابن آدم وأنت على موعد مع الموت حتما، شئت أم أبيت، لو أن الله جعل الدنيا التي تعيشها كلها بوارق خير وكلها نعيم وكلها متع تتراقص عن يمينك وشمالك، دائما عافيتك في إقبال، دائما مالك في ازدياد، دائما نعيمك في ازدهار، دائما الحياة ترقص لك وحان الموت، كيف تودع الدنيا؟ انظر يا ابن آدم وتأمل رحمة الله، كيف تودع الدنيا؟ سترحل عن الدنيا حتما لأن هذه سنة الله، ولكن قل لي كيف تودع هذا النعيم الذي لا غصة فيه؟ سترحل عن هذه الدنيا وكل مشاعرك وكل عواطفك وكل رغائبك متعلقة بهذه الدنيا التي تعشقتها، لأنك لم تجد فيها إلا الخير، لم تجد فيها إلا ما يزيدك تعلقا بها. فانظر كم تشقى بانتقالك من هذه الدار، آلام الموت تتضاعف آنذاك، ولا تتمثل فقط في النزع، لا، بل مثل النزع ربما أشد منه، أنك وأنت تستقبل الموت تودع كل لون من ألوان النعيم بموت مستقبل. فأنت في شباب دائم ومشارك الغريزية ملتهبة ونعيمها متجاوب معها بشكل دائم وغناك موفور، وبهذه الحالة تخرج من هذا النعيم، هذا شيء هو الموت المتكرر، لا شك في هذا ولا ريب. فاقتضت حكمة الله واقتضت رحمة الله بالعبد أن يجعل هذه الدنيا مزيجا من النعيم والآلام، مزيجا من العافية والأثقال، مزيجا من الشراب الهنيء المريء والغصص. نعم، واقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل الدنيا تقبل إليك إلى حين، ثم اقتضت حكمة الله أن يجعلها تدبر الشباب له قمة وبعد ذلك التقهقر، العافية لها قمة وبعد ذلك التراجع، العافية لها قمة وبعد ذلك الأمراض. ما الحكمة؟ الحكمة هي إذا جاء الموت أن تنظر إلى الدنيا نظرة غير مأسوف عليها، أن تتقطع العلاقة الودية بينك وبين الدنيا حتى يتيسر عليك انتقالك إلى تلك الدار الآخرة. فعندما تذوق نعيم الدنيا ثم تذوق ثم تذوق ثم إن الدنيا تكفهر بوجهها أمامك، تشمئز، تجد جاءتك من هنا غصة، جاءتك من هنا غصة، جاءتك من هنا مصيبة، فاجأك من هنا ابتلاء، عندئذ تمقت هذه الحياة ويهيئك الله شيئا فشيئا لترك هذه الدنيا والانتقال إلى تلك الحياة الأخرى. ذلك لأنك قد سمعت ما يقوله الله عن النعيم المقيم في تلك الحياة الدنيا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويكرر هذا ويتفنن البيان الإلهي في وصف هذا النعيم ويقول مثلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فتنظر إلى الدنيا وترى عكرها وعواصفها وغصصها الممزوجة، وتصغي إلى بيان الله للنعيم الذي ينتظرك بعد الموت فتتجه منك العواطف إلى هناك. فإذا جاءك ملك الموت لينتقل بك لن تجد ذلك التعلق بهذه الدنيا أبدا. أليست هذه هي الحكمة؟ أليست هذه هي الرحمة؟ أليس كذلك؟ لا سيما إذا عرفت هذا وتهيأت لتلك الدار. الباري وصف لك ذلك النعيم، فأنت لن تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله، وأحسنت كما أحسن الله إليك، فكنت أهلا للنعيم الذي وعدك الله عز وجل به. لما بيجي الموت تودع الدنيا وتمقتها وكأنها منديل طالما استعملته حتى عافته نفسك وعافته عيناك، ألقيته أرضا ومضيت. أليس هذا خيرا لك من أن ترقص الدنيا من حولك دائما دائما دائما، وتتمتع بالعافية دائما دائما، وكل شيء مهيأ لك دائما دائما، وفجأة يقال لك أن تعال خلاص. هذه هي المصيبة التي لا مصيبة بعدها. وأنا كم رأيت بعيني أناسا ذكورا وإناثا عندما أدبروا عن الدنيا وحانت أو قربت منهم المنية، ربما يعني الأهل دائما ما بيشعر بما يشعر به المريض الذي دنا أجله، الأهل دائما يشفق على المريض بطريقته الخاصة مو بطريقة المريض. فربما قال الأهل الأب والأم هؤلاء قالوا لهذا المريض: غدا ستعافى، وغدا ستعود إليك صحته، وغدا سنحتفل بشفائه. فكروا أنه يعني عم يسره. نعم، فماذا كنت أسمع من الجواب عن هذا السؤال؟ أرى التألم من هذا الكلام والتبرم من هذا الحديث. وكم سمعت المريض وهو يقول لأهله: لا تحدثوني عن الدنيا، لقد مللت ولقد سئمتها، حدثوني عن النعيم الذي أنا مقبل إليه، هناك النعيم المقيم، هنالك الرغد، أنا أنتظر ذلك النعيم. هذا هو فضل الله، تلك هي رحمة الله. من كرم الباري عز وجل إذا حان الموت جعل من الدنيا وآلامها وقصصها ومصائبها ما يقطع حبك لها، وما يقلب حبك لها إلى إدبار وإعراض، حتى يكون قدومك إلى الله قدوم سرور، قدوم سعادة، قدوم الغائب إلى أهله، كما قال أبو حازم رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذا الكلام الذي أقوله لكم، نعم، والكلام الذي سمعته من زوجتي التي توفيت منذ سنوات. قبل وفاتها بأيام كان الأقربون من أهلها يحدثونها عن العافية التي تنتظرها، ويحدثونها عن أنها ستعود إلى صحتها وعافيتها. واقع هذا الكلام ممكن لو أن الباري عز وجل ما رحمنا بهذه الحياة التي أقامنا فيها، كان ممكن تتعلق بكلامه، كان ممكن تتعلق بحديثه، لكنها أبدا كانت تشمئز من هذا الكلام، وكانت تقول لمن يحدثها هذا الحديث: لا تحدثوني عن الدنيا، النعيم هناك حيث أنا على موعد معه، النعيم حيث ينتظرني بعد هذا الموت. هذه الدنيا لا قيمة لها، هذه الدنيا لا سرور فيها. طيب، يا ترى هذا أفضل أم لو أن الموت جاءها وهي تتقلب في نعم لا حصر لها، وهي تتقلب في عافية تامة بكل معنى الكلمة، وهي تتقلب في رغد من العيش؟ أديش الموت صعب ساعتها؟ هذه هي الحكمة الأخرى. ولو تأمل الإنسان أدرك حكمة رب العالمين، لكن عقولنا لا ترقى إلى معرفة هذه الحكمة، إلا عند التأمل الدقيق ندرك جانبا من هذه الحكمة. فإذا هذا الإشكال، وليس هنالك إطلاقا موجب لهذا الاعتراض أو القول: وأين عدالة الله وقد أقامنا في دنيا مصائبها أكثر من نعيمها؟ لو أن الله قضى بأن تكون هذه الدنيا دار قرار لكان لك أن تسأل هذا السؤال، ولكن الله قضى بأن تكون هذه الدار دار انتقال. يا قوم إنما هذه دنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هكذا كان يقول مؤمن بني إسرائيل قومه، ثم قال: فستذكرون ما أقول لكم. بار يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولذلك يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففي أول الأمر يشعر الإنسان بآلام الصبر، ولكن إذا ثبت على الصبر وسأل الله مزيدا من الصبر وسأل الله العون، سكب الله في قلبه نشوة لا يراها أصحاب النعم. نعم، ولعلي ذكرت لكم أن عمران بن حصين رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة ابتلي بمرض أقعده على سرير من خوص النخل 30 عام أو يزيد، حتى أصبح عبارة عن جلد متغضن بداخله عدد من العظام. دخل عليه مرة أخوه العلاء بن الحصين مع فئة، فلما رآه العلاء رأى أخاه المريض على هذه الحالة بكى، قال له عمران وهو يتبسم، المعافى يبكي والمريض يتبسم، قال له ما يبكيك؟ قال هذه الحال التي أنت فيها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، إن أحبه إلى الله أحبه إلي. طيب هذا الشعور من أين جاء؟ من عند الله عز وجل. انسكب في داخله شعورا من النشوة، كل ألوان العافية ما بتحققها، كل ألوان العافية ما بتحققها. لكن هذا الإنسان عندما صبر وعندما سأل ربه العون، الباري هو خالق القوى والقدر، هو خالق السرور وخالق الآلام. الباري عز وجل ما بيقدر يخلق السرور بقلبك إلا بالماء، أعوذ بالله. ما قلنا أن العلل الغائية منتفية عن الله؟ يا ترى الباري ما بيقدر يشعرك بالألم إلا بالمرض؟ أعوذ بالله. والله الباري عز وجل يخلق الألم بدون وسائل، ويخلق السرور بدون وسائل، وكل الكون جنودا مجندة بيد الله. وقلت لكم في الدرس الماضي كل منا يذكر أيام كان طفلا، لعل فينا من يذكر أيام كان طفلا يذكر أن النعم كانت قليلة، وأن جل أوقاته ربما كان في حال فقر وجوع ونكبات. ومع ذلك إذا تذكر طفولته تذكر لونا من المرح والسرور كان يطوفين بقلبه، يتمنى لو أن الدنيا كلها استطاعت أن تخلق هذا السرور في قلبه اليوم، مع أن الدنيا ما كانت مقبلة عليه. كم قال لي أغنياء يتمتعون بالمليارات، كم قال لي قائلهم إنهم عندما كانوا أطفالا صغارا ما كان عندهم شيء من الأموال، لكن السرور الذي كان يهيمن على أفئدتهم سرورا لا يمكن أن يوصف، ولا يستطيعون اليوم أن يشموا رائحة ذلك السرور، مع أنهم اليوم بكل أنواع الغنى والدنيا كلها مقبلة إليهم. إذن الباري عز وجل هو الذي يخلق هذا كله. انتهينا من موضوع إذن الحسن والقبح، وبيان أن الله هو خالق كل شيء وخالق صفات الخير والشر فيها، وعرفنا الحكمة من ذلك. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى هي مصير الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا من المسائل الهامة التي تتفرع عن معرفتنا لصفات الله سبحانه وتعالى. ألم نعلم أن الله مريد وأن إرادته مطلقة؟ طيب ألا نعلم أننا أيضا نحن نتمتع بالإرادة؟ كل منا يعلم أنه هو يتمتع بالإرادة. طيب ماذا تكون النتيجة إذا تصادمت إرادة الله مع إرادة الإنسان؟ أيهما يتغلب؟ إن قلت إرادة الله هي التي تتغلب فقد تحولت إرادتك إلى قصر، يعني ذهبت إرادتك وحرمت. وإن قلت إن إرادة العبد هي التي تتغلب فقد ضعفت إرادة الله وتقيدت. هذه هي المشكلة. وأعيد مرة أخرى الموضوع مهم جدا، هذا مدخل إلى مسألة القضاء والقدر. ما هو مصير إرادة الإنسان في جنب إرادة الله؟ عرفنا أن الله عز وجل مريد وأن إرادته مطلقة. أي أنه لا يقع في كونه هذا إلا ما أراده الله. طيب وأنا أيضا الباري متعني بإرادته، أنا أريد ربما والعياذ بالله المعصي، أريد المعصي، فالباري عز وجل ماذا نقول؟ أنه أراد أيضا المعصي تبعا لإرادته، أم أن إرادتي تتبع إرادة الله؟ أيهما يتغلب؟ إذا قلنا إن إرادتي هي التي تغلبت على إرادة الله عند التصادم، إذن إرادة الله أصبحت محدودة وضعيفة، وإذا قلنا لا بل إن إرادة الله هي التي تتغلب، إذن إرادة الإنسان ضعيفة، والإنسان في جنب إرادة الله تسل فاعليته، فأين هو مناخ التكليف؟ وكيف يصلح أن يأمرنا الله وأن ينهانا ثم يحاسبنا على طاعاتنا وعلى آثامنا؟ هذا هو الموضوع الذي ينبغي أن نفهمه بدقة. نقول في الجواب إن إرادة الله سبحانه وتعالى هي المتحكمة في الكون كله، لا شك في هذا ولا ريب، وإرادة الإنسان فرع عن إرادة الله عز وجل. كيف؟ أراد الله عز وجل أن يسخرني لبعض ما قد شاء من أمور لا اختيار لي فيها، هذا لا إشكال. أراد الله عز وجل أن يبتليني بمرض بمحض إرادته، ما في إشكال بنوك، ما في تصادم إرادتين. أراد أن يبتليني بمصيبة، ما في تصادم إرادتين. ابتلاء بالموت، الولادة، السقر، الأشياء الجبرية التي تقع من الإنسان كلها نتيجة إرادة من الله بدون تصادم إرادة. النوع الثاني من أفعالنا، أفعالنا الاختيارية، الباري عز وجل أراد أن أكون متمتعا بسر اسمه الاختيار. أراد الباري عز وجل أن أكون متمتعا بسر اسمه الحرية، أي القدرة على أن أتخذ القرار وأن أنفذ رغبتي كما أشاء. أراد الباري أن أتمتع بهذه الحرية بالنسبة لطائفة من أعمالي، من كل الأعمال. إذن الباري أراد لي أن أكون مريدا، أراد لي أن أكون مختارا. طيب، عندما أوظف اختياري الذي أراده الله لي في الخير، إذن أعمال الخير هذه إنما انبثقت في الواقع من إرادة من؟ إرادة الله الذي أراد أن أكون مختارا وسخرت اختياري للخير. وعندما أوجه اختياري الذي متعني الله به وأراده لي بالشر، عندما أوجه اختياري إلى الشر، إلى الآثام، كذلك آثامي التي اخترتها بإرادة من الله، لأن الباري هو الذي شاء أن أكون مريدا وأن أكون حرا. إذا لما غرس الباري في كيان شجرة الحرية، كان كل ما أثمرته هذه الشجرة بإرادة من الله، سواء أثمرت هذه الشجرة الطاعات أو أثمرت المعاصي، ولا يرد أي إشكال في هذه الحالة. أنا مريد بهبة من الله أرادها لي، وكل ما تثمره إرادة التي أرادها الله لي يدخل في مراد الباري عز وجل. وقد ضربت لذلك مثلا ما أزال أقوله لطلابنا في الجامعة. ما هو؟ أنا عندما أريد أن أختبر الطالب آخر العام، أريد أن أمتحنه، أنا أعلم أن امتحاني له سينتهي إما برسوبه أو بنجاحه. أنا عندما أريد اختباره وامتحانه، معنى ذلك أنني أردت رسوبه إن رسب وأردت نجاحه إن نجح، كذلك أم لا؟ فإذا نجح فإن نجاحه بإرادة من أراد له أن يمتحن، وإذا رسب فإن رسوبه جاء بإرادة من أراد له أن يمتحن. ومع ذلك فإن هذا الطالب لا يملك أن يقول لي طيب أنت امتحنتني وإذا فأنت الذي أردت لي الرسوب، لذلك أنا مكره على الرسوب. هذا الكلام غير منطقي. أردت لك الرسوب لا بمعنى أنني زججتك ودفعتك إلى الرسوب دفعا، أردت لك أحد إحدى النتيجتين، الرسوب أو النجاح، بواسطة الامتحان الذي أردته لك، أليس كذلك؟ والباري عز وجل أراد لنا أن نكون مختارين أحرار، نتخذ قراراتنا كما نشاء. إذا لما أراد الله لك هذا، إن سخرت اختيارك للخير فالخير من مرادات الله، وإن سخرت اختيارك هذا للشر فالشر أيضا من مرادات الله، ولا يرد أي إشكال في هذا بالنسبة للاختيار الذي يتمتع به الإنسان. هذا الكلام سنعود إلى شرحه ونزيده توضيحا إن شاء الله.